إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنه مما يضيق به صدر المؤمن التقي صاحب السنة النقي الخفي ما يراه من عمل كثير من أهل الإسلام من تقواهم غضب من يخشون ضرر غضبه ممن يسودهم أو ممن ينفعهم ويخشون ضرره، ولا يتقون غضب من بيده أمر الدنيا والآخرة، من الذي هو ينفع، من الذي ينفع ويضر، يضر وينفع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، ويرزق ويمنع، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وما كان منهم ذلك إلا للغفلة عن ثواب الآخرة والنسيان وقصد الدنيا وزينتها وتقديم أمرها عليها. آية كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر صلواته يوم الجمعة في سورة سبح باسم ربك الأعلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عباد الله، وإنه مما يغضب الجبار سبحانه وتعالى التقرب إليه بما يكره. لا إله إلا هو، نعم، التقرب إليه بما يكره، فإنه يكره البدع ويبغضها وهي مخترعة في الدين، وهي التقرب إليه سبحانه بما اخترع في الدين مما ليس له أصل في سنة النبي الأمين ولا في سنة الصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. وإن
عندما أفغضها الله وجعل أهلها في النار، كما كان ينبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة، ولم يكن هناك بدعة حسنة، بل قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني البدع وأهلها في النار عياذا بالله، فهي من كبائر الذنوب، فإن الكبيرة ما توعد عليه بنار أو غضب أو حد أو لعنة، والبدع كذلك توعد عليها بالنار. فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان ذلك ففعلها مما يغضب العزيز الجبار سبحانه وتعالى، لأنها تقرب إليه بما لم يأذن ويشفع. قال الله تعالى: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فكل مخترع في الدين عبادة لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر وجوب ولا استحباب، ولا فعلها هو ولا واحد من الأصحاب، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينسب ذلك إلى الإسلام، فهو كاذب على الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، مفتر عليه. قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فكيف نعرف إذن الله بتلكم البدعة؟ نعرفه بأن ندرس الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح مما ثبت عنه من الآثار الصحيحة، فإذا وجدنا أنهم عملوا ذلك، عملوا بذلك، كانت سنة، وإذا اخترعت من بعدهم وكانت تنسب الدين فهي مما لا يرضاه رب العالمين، فتدخل في وصف البدع المخترعة في الإسلام. يغضبها الرحمن لأنها مشاركة له في التشريع، وإنما التشريع من حقه وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله، فهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله تعالى: وهو الحي القيوم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالمبتدع قطعا حاكم بغير ما أذن الله مما اخترعه من العبادات وأمر به الناس، وزين فعل تلك العبادة المخترعة للناس كأنها سنة، فإنه حكم حينئذ بغير ما أنزل الله. فليس الحكم مختص فقط بأحكام القضاء، بل كل من حكم ونسب حكمه إلى الله ولم يكن قد أمر الله وأذن به فهو حاكم بغير ما أذن الله وأنزل. وكذلك المبتدع فإنه حكم على هذه العبادة المخترعة أنها مما يحبه الله، فصار يدعو الناس إليها، فلو أصل إلى حقيقتها فلن تجدها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخترعت من بعده مع قوله: شر الأمور محدثاتها، يعني في الدين مخترعاتها. ولم يكن قصد أصحابه يوما أن هناك بدعة حسنة في الإسلام صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك غضب الله على هذه المخترعات في الدين وجعل أهلها في النار. قال الإمام مالك رحمه الله: وذلك من أسباب أيضا غضب الله على أهل البدع وعلى مخترعاتهم في الدين، إذ أن فعلهم ينبئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمه يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وأن الدين لم يكمل فكمله صاحب البدعة بدعته. فقال مالك رحمه الله: من اخترع في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان رسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين، يعني في عهد الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، لم يكن ذلك المخترع في العصور بعدهم دين، فلا يكون اليوم دينا. فمن جعله يعني دين لازمه أنه كذب على رب العالمين واعتقد في الرسول الأمين التخويف. فيجب على من كان كذلك أن يتوب من تلكم البدعة ويلتزم السنة وهي مواظبة النبي في الدين صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، كما أمر بذلك فقط كما خرجه الترمذي في جامعه. واستثرت أمتي على 73 فرقة فرقوا في الدين، كلها فرقة إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ كيف نعرف المبتدعة من أصحاب السنن؟ من هي الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومما اخترع في شهر ربيع الأول مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ويجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو يعمل به أحد من أصحابه أو أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، التقرب إلى الله في الاحتفال بالمولد النبوي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه قط عند حلول يوم ولادته: احتفلوا بذلك، وزعوا الحلوى، اقرأوا قصائد في مدحي، بينوا للناس سنني. فكان الأمر حينئذ مخترعا، فلم يفعله الخلفاء الراشدون ولم يفعله الأنصار والمهاجرون ولم يفعله أحد من أئمة الدين. فمن قال به في الأعصار ممن بعده فهو محجوج باتفاقهم أنه ليس من الدين، ولو كان ذلك كذلك لفعلوه وقاموا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك الشافعي في مسنده: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دردتكم عليه. فلو كان يعلم أن المولد من الخير الذي يقربنا من الله ويباعدنا من النار لدلنا عليه. فحيث أنه لم يدلنا بحديث صحيح بل ولا ضعيف، دل أنه من الشر المخترع، وحينئذ يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. أما قوله بل دلنا بقوله: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، فمن قال بذلك فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه قطعا لم يقصد من سن بمعنى اخترع، لأن سبب الحديث حاكم على معنى. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن أناس دخلوا على النبي في المسجد تعلوهم الفار، عامتهم من مضر معلقي سيوفهم، فرق النبي إلى حاله لما فقام خطيبا يسأل الناس أن يتصدقوا عليه صلى الله عليه وسلم، فتلا آيات الحث على الصدقة. ثم لما رجل تأثر لما رأى النبي يحدث بالصدقة على هؤلاء الفقراء قام إلى صرة لم تكن تحملها يديه فوضع عند باب المسجد، فحينئذ تتابع الناس فحملوا مثل ذلك فوضعوه حتى كان حوزا فذهل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجر. الصدقة التي فعلها هذا الرجل اخترعت ولا لها أصل؟ لها أصل، فلابد أن يحمل هنا معنى من سن بمعنى أحيا، فإن الرجل فقط ذكره وأحيا فيه الصدقة، والصدقة لها أصل. أما يحرف مع الدليل فيقال من سن بمعنى اخترع، فهذا من جنس ما تصنعه يهود قديما من تحريف الكلمة المواضع. أسأله سبحانه أن يثبتنا على السنة ويميتنا عليها، فقد قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها ضل. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن السبب الأعظم لانتشار البدع والتي هي بريد الكفر بالله، أي قائدة للكفر بالله والشرك، مع تطاول الزمان كما حصل في قوم نوح ابتدع لهم الشيطان تصوير الزهاد ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله، فإن من أعظم نشر البدع قلة من ينكرها. فإذا اختفت أنوار النبوة بين الناس وهي الأمر بالسنن وإفشاؤها ودل الناس عليها، حينئذ ينتشر محلها البدع. وخذ مثالا على ذلك، كثير من الناس إذا صعد على الصفا في عمرته يتجه إلى الكعبة فيشير بكلتا يديه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تسأله: ما تأريب فعلك لهذه العبادة؟ ربما تحيف وإنما قلد الناس فيها، فإن رسول الله ما صنعها على الصفا فكانت مخترعة من بعده، ولذلك كانت من جملة البدع المخترعة. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على الصفا وحد الله وكبره ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا يدعو بينها، ولم يكن كان يكبر تجاه البيت. أفرأيت كيف أن الناس إذا خفي عليهم العلم إيش يصنعوا على الصفا؟ ما دله كثير من الناس فحلت مكانها البدع ويتقيل بعضهم لبعض فصاروا يبتدعون. فحينئذ لا يجوز لأهل العلم أن يسكتوا عن البدع، بل يجب أن ينشرونها، ينشرون الإنكار عليها حتى يضمحل أمرها وينشرون مكانها السنن. فإن كثيرا من الناس إذا ما وجد في هذا المكان بابا من السنة اخترع مكانه البدع. فأسأله سبحانه وتعالى أن يدلنا على العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.